صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي، يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. الاضطرار يعتبر حالة ثانوية تتغير معها الأحكام الشرعية. خلينا نعرف أولا من هو المضطر. كأنه عندنا إحنا الإنسان يتعرض إلى حالات، هذه الحالات بعضها يقوى على مقابلتها، يعني يقدر على دفعها، وبعض حالات لا ما يقدر على دفعها. الحالات اللي يقدر على دفعها سيمر علينا خلال البحث، هاي تطلع خارج نطاق البحث، يعني الانسان اذا اكو شيء يقدر يوخر عنه يدفع عنه هذا طبعا يطلع عن خانة الاضطرار. لكن في حالات ما يمكن الإنسان يخرج عن نطاق الاضطرار، فيعرفون الفقهاء المضطر، يقولون المضطر هو الذي يلجئه مرض أو فقر أو نازل من نوازل الدهر إلى التضرع إلى الله. طبعا المرض خارج حالة الاختيار، الفقر ايضا خارج حالة الاختيار سيجينا خلال البحث، النازلة ايضا نازلة من النوازل تمر على الانسان خارج نطاقه، يعني رجل اعجل افرض ما يمتلك شيء يطيح لبؤرة مملوءة سلاح بيد مجرمين، شو يقدر يسوي؟ شو يحل مشكلته؟ ها؟ فأكو حالات في واقع الأمر تطلع الإنسان عن نطاق الاختيار. دخل نلاحظ أولا كيف أن الاضطرار يغير أو يقلب الأحكام، وبعد ذلك يمر علينا هالمعنى مفصل خلال البحث إن شاء الله. أولا عندنا الحكم مثلا قد يكون أحيانا حكم محرم، يعني مثلا الآن الإنسان لحم الميتة بالنسبة إلى حرام، محرم عليه أن يتناول اللحم الميت، نهانا الله عز وجل عن تناول الميتة. لكن لو وقع الإنسان في حالة اضطرار بحيث يدور الأمر إما أن يأكل أو تتلف نفسه، بطبيعة الحال في مثل هذه الحالة ينقلب الحكم من حرمة إلى وجوب. لا مو بس جائز إلى، لا، إذا توقف عليه حفظ النفس يتحول إلى واجب، يعني ينقلب الحكم انقلاب رأسا من حرمة الى وجوب، يتعين عليه ان يأكل من الميتة مهما كلف الثمن. اذا ما وجد ميتة اكثر من هذا، يقول الفقهاء يجوز له ان يقطع من لحم جسمه ويأكل، لانه حالة اضطرارية. ان وجد طعام يطلب من صاحب الطعام ان يعطيه، فان اعطى فبها، اذا لا ما اعطى له ان يقاتل صاحب الطعام. اذا قاتل صاحب الطعام وقتل صاحب الطعام يعتبر دمه هدر، لانه هذا في حكم المقاتل. الا انت لما تعرضني للجوع عندك طعام، نعم، وتمنع عني الطعام الى ان اموت، انت قاتل، بس قاتل مو بصورة مباشرة، قاتل بصورة غير مباشرة. لاحظ، انت تعرف اني اذا ما اتناول الطعام اموت، والطعام بيدك، وطلبت من عندك ان تعطيني من الطعام، لان لو كنت امتلك الثمن لدفعته اليك، وانت امتنعت. اذا امتنعت معنى ذلك انك قاتل، بس قاتل مو بصورة مباشرة، عن طريق منع الطعام. في مثل هذه الحالة له ان يقاتل صاحب الطعام، واذا امتنع صاحب الطعام وقتل فدم صاحب الطعام هدر. زين، لاحظ ان الحكم الثانوي الاضطرار شلون يحكم على الحكم الاولي قلبه، ها، ويتحكم الحكم الثانوي. زين، تلاحظ مثلا اكثر من مورد ومورد في مقام الضرورة، في مقام الاضطرار، نلاحظ ان حكم الاضطرار يحكم على الحكم الاولي قلبه، مثل ما قلت لك، اما من الوجوب الى من الحرمة الى الوجوب او الى الاباحة. طيب، احنا عدنا بالحديث ورد النهي عن بيع المضطر. شنو يعني بيع المضطر؟ بيع المضطر الى صورتين. الصورة الاولى ان هذا اكو اكراه، هذا اللي يريد يبيع يكرهوه اكراه على ان يبيع ما عنده، يكرهوه اكراه، يعني عنصر اختيار ما موجود بالعقد. احنا عندنا العقود الشرعية لازم يكون بها عنصر اختيار، اذا ما بها عنصر اختيار، نعم، الا ان تكون تجارة عن تراض منكم، التراضي هو عنصر الاختيار. اذا وجد عنصر الاختيار معنى ذلك ان العقد ينعقد. الان انا باختياري ابيع شيء، ينعقد العقد. اذا لا، انا مضطر، مضطر عن اكراه، يعني اكره على البيع. اذا اكرهت على البيع انفقد عنصر الاختيار، اذا انفقد صار مثل ما يقولون حكم وضعي، فاسد، البيع فاسد، ما ينعقد البيع. نعم، فلذلك المضطر نهي عن معاملة عن بيع المضطر، ورد النهي عن بيعه. هاي صورة من صور الاضطرار، صورة من صور الاضطرار اني اكره على ان ابيع، يعني هذا الاكراه يحولني الى مضطر. في مثل هالحالة ما ينعقد البيع. اكو صورة ثانية، لا، ما حد يكرهني، لكن اللي يكرهني شنو؟ نازلة من نوازل الدهر، لا سمح الله، عنده ابنه قدام عينه يرفش من الالم ويريد يجري له عملية وما عنده شيء، يجيب سلعته يعرضها للسوق، يضطر ان يحرق احرق، ها، يضطر ان يبيعها باقل سعر. الى هنا هذا ما ينبغي ان تشترى سلعته، اما ان يقرض ينعطى مبلغ الى ان تزول عنه حالة العسر، يقرض الى ميسرة، واذا ما يقرض الى ميسرة تشترى سلعته بثمنها، بكامل ثمنها، يعني لا يكون يستغل ظرفه، يستغل الحالة اللي هو بيها ويؤخذ منه السلعة، تؤخذ منه السلعة بدون باقل من تكلفتها. هنا النهي ورد، هنا نبه لي، ليش؟ لان حالة الاضطرار حالة كما ذكرت لك تطلع الانسان عن الوضع الطبيعي الى الوضع غير الطبيعي. الاضطرار يخرج الانسان عن الوضع الطبيعي الى الوضع غير الطبيعي. ولهذا المعنى هذا يدخل حتى في ثمن السلعة، يعني الحالة تدخل حتى في ثمن السلعة، يعني درجة الاشباع، كمية الاشباع. ما نتناول الموضوع، فالموضوع اقتصادي طويل. هذا كله يتحكم في ثمن السلعة عند الاقتصاديين. اذا الاضطرار اللي يتعرض الى الانسان اما لنازل من نوازل الدهر، نازلة انا في حالة اريد ان ادافع عن نفسي، وانت مسلم تشوفني انا اخوك المسلم في حالة دفاع عن نفسي، لا تقعد تتفرج علي، لا، خلاف الاسلام، هذا خلاف الدين. الله عز وجل غدا يسائلك، انا في حالة اضطرار، الحالة هاي انعشها، شوفني جائع، انا جائع، لا تقعد تتفرج على جوعي. نعم، ايما اهل محل يبيتون شباعا وفيهم رجل جائع فقد برئت منهم ذمة الله ورسوله. المفروض انا في حالة اضطرار والمسلم اخو المسلم لا يسلمه، زين، فانت لما تتفرج على بؤسي اسلمتني، اسلمتني للجوع، اسلمتني للموت جوعا، بعد عندي مرض مثلا وانا لا املك ما ادفع به المرض، احتاج الى الدواء، وانت تملك الدواء، ما ينبغي ان تتفرج علي في مثل هذه الحالة. نبه لي. اذا الاضطرار هو عبارة، الاضطرار في واقع الامر هو عبارة عن التلبس في احدى هذه الحالات، اما المرض او نازلة من نوازل الدهر او الفقر. زين، بعدين اكو سؤال يرد دائما على ألسنة الناس، اول ما يسأل يقول الآية صريحة اما يجيب المضطر. الله عز وجل يبين بان يجيب دعاء المضطر. اذا عرفنا الاضطرار شنو معناه، شو جاي نلاحظ اكو ناس مضطرين يدعون فلا يستجاب دعائهم. نبالي، هو ترى هاي اللي يقولون المفرد المعرف بالالف واللام هذا ما يفيد العموم وانما يفيد الماهية. اشرح لك الفكرة شنو هي. يعني كلمة المضطر هاي مفردة معرفة بألف ولام، المضطر يحصل بحصول فرد، يعني ممكن فرد او فردين من المضطرين يقبل دعاهم، مو كل مضطر يقبل دعاءه. ليش؟ لانه الدعاء اكو لقبوله تخطيط، شو تنبه لي زين، اكو لقبول الدعاء تخطيط. مثلا احيانا الله عز وجل يريد يربي امة من الامم، يريد يربيها، يريد يعرضها الى نوع من البلاء حتى تتربى، لانها امة تبعد عن الله، تعرض عن الله، تنحرف عن جادة الصواب، تقوم تعمل اعمال سيئة. الله عز وجل احيانا يريد تربيتها، فاذا اراد تربيتها هنا مو مقام اجابة الدعاء. اي وحدة. اثنين، اكو امة من الامم الله عز وجل يريد ان تربي نفسها هي. شلون تربي نفسها؟ يعني المفروض الله عز وجل يقول ولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، الامة لازم هي تدافع عن عرضها، تدافع عن كرامتها، تدافع عن دينها، تدافع عن اخلاقها. ما المفروض انا قاعد واكلف الله عز وجل ان يحل مشاكلي كلها، والمفروض ان رسم لي طريق وراوان الطريق. يريد من الامة ان تربي نفسها، ان ترتفع الى مستوى المسؤولية. انا عندي عدو، نعم، كاشح يريد ان يحتل بلدي. نبه لي، ليش الله شرع الجهاد؟ الجهاد دفاع عن المقدسات، ما ينافي هذا اللي اجاهد عدو من الداخل او من الخارج، واحد باغي معتدي يريد ابادة المجتمع، الله عز وجل امرني بان انهض له، اتصدى له، هذا يريد يهلك الحرب، يهلك الناس، لكنه لأمة اللي تتحول إلى أمة اتكالية. ليش فلان ما يعمل؟ ليش فلان ما يسوي؟ ما يعرف كل واحد يستشعر واجبه. هذه أمة يجب أن تموت. الأمة اللي ما تستشعر أداء واجبها يجب أن تموت، لأن أحيانا الأمة ينبغي أن تربي نفسها، دافع عن مقدساتها، عن كرامتها، عن أعراضها، عن دمائها، عن كل مقدس فيها. هكذا الطبيعة، يعني ما تمليه الفطرة هكذا، والله عز وجل قد أمر بهذا. فإذا دعاء المضطر استجابته مو مطلقا كل مضطر يستجاب دعاء، لا، بعض المضطرين. بعدين لا ننسى أن هذا قد يكون من جانب مضطر، لكن من جانب آخر أكو تخطيط للسماء في عدم استجابة الدعاء بسرعة، لأن احنا ما الواقع معلوماتنا محدودة. الباري عز وجل أحيانا ندعو بقضية من القضايا ما ينفذها، لما ما ينفذها قد تكون أكو مصلحة تترتب أكبر من تنفيذها تترتب على تلك. فإذا القرآن لما يقول أمن يجيب المضطر إذا دعا، يعني دعاء المضطر لا شك أن الله عز وجل يجيب على نحو الإجمال، ولكن هذا اللي على نحو الإجمال مرة يكون سريع ومرة يكون متأخر، ومرة أكو مصلحة ومرة أكو هدف. الله عز وجل عندما لا يجيب الدعاء، إما أن يريد يعاقب أمة، أو أن الأمة تربي نفسها لترتفع إلى مستوى المسؤولية. إذا ارتفعت الأمة إلى مستوى المسؤولية، طبعا في ذات الوقت الله تبارك وتعالى يستجيب دعاءها، ينزل عليها النصر. وهذا واحد شاعر من الشعراء يخاطب أمته يقول: لا تشيلي إلا السيوف دعاء، فدعاء النعاج لا يستجاب. هنا في الواقع الله تبارك وتعالى، يعني أمة لما أمرها بالجهاد دفاعا عن وطنها عن مقدساتها، ما طلب من عدها أن تخلد للدعاء فقط، وإنما أشعرها أنه أحيانا يريد تأديبها حتى ترتفع إلى مستوى المسؤولية. انتقلت الآية الكريمة من بعد قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه، قالت ويكشف السوء. السوء هنا أكو بي نظريتين. النظرية الأولى أن المراد بالسوء هو عبارة عن الضر. الضر شنو؟ الضر إلى مصاديق، مصدر مصداق من مصاديق الضر المرض، مصداق من مصاديق الضر الجائحة، جائحة من الجوائح، جائحة عامة أعوذ بالله، يعني بلد يبتلى أفرض لا سمح الله بوباء، يبتلى بقحط مثلا، زين، هاي جائحة، هذه قسم من أقسام الضر. بعد الفقر، ولعل أبرز مصاديق الضر هو الفقر. زين، الفقر منين يأتي؟ فقر إلى ثلاث أحوال، يأتي من ثلاثة أحوال. حال من الأحوال أن الفقر يأتي من الكسل، الأمة اللي ما تستثمر طاقاتها تعيش فقيرة. شلون؟ يعني التمر عليك ان الاقتصاديين لما يجون ويحاولون ان يبينون، يعني علماء الاقتصاد يحاولون ان يبينون بان كل انسان ما يقدر يلبي مطالبه الجسدية او الروحية بالسلع الموجودة، يعني بتعبير اخر احنا كل واحد من عندنا يحتاج الى واسطة نقل، لكن مو كل واحد يقدر يشتري سيارة. فاذا صار مو كل واحد، يعني الناس هواية وعدد السيارات محدود، تنشأ المشكلة الاقتصادية. يعني من وفرة الناس وقلة السلع. هاي النظرية الرأسمالية. نبه لي. تقابلها نظرية اخرى. انتوا عندكم شوية استعداد تقوموا بعدين. هاي ليش ما تقعدون بالدرو وتخلون هذا المكان فارغ. عجل اللهم فرج وليك القائم. تعالي لنا رجل. تعالي لنا. اكو نظريات تقابل هذا ان المشكلة الاقتصادية مو منها جاية وانما المشكلة الاقتصادية جاية من كثرة الانتاج وسوء التوزيع. كيف يعني؟ يعني مستحيل الله عز وجل يخلق لانسان وعندما يخلق انسان ما يوفر له مثلا حاجات الاساسية. حاجات الانسان الاساسية موجودة بالدنيا قطعا، تربة قابلة للإنبات، معادن طبيعية قابلة لتلبية حاجات الإنسان، إمكانات علمية، إمكانات نعم أخرى، كلها مهمتها أن توفر للإنسان أساسياته. الحد الأدنى من الأساسيات مكفول قطعا، وإلا ما ممكن الله عز وجل يخلق إنسان وما يوفر له طعام أو ما يوفر له كساء أو سكن. ما يمكن. الأرض إلها حد معين. الأرض إلها حد معين، يعني بمعنى أنه تتسع لسكن البشر، طعامها يتسع لأن يشبعون، موادها تتسع لأن يلبسون. لكن منين جاي المشكلة؟ جاي المشكلة ان الناس يشرقوا بعضهم بعضا. سوء في التوزيع. انتاج موجود لكن التوزيع سيء. فيوجد ليش هذا سوء التوزيع؟ منين يجي سوء التوزيع؟ يجي من الاستئثار. هاي من ناحية. من ناحية ثانية يجي من عدم استغلال الطاقات. يعني قد تلقى انت نظام سليم ما بي فيه، ما بي سوء توزيع، لكن بي كسل. الطاقات ما تشتغل. الارض اكو بيها معادن لكن ما حد يشتغل في تخليص هذه المعادن. هذا شايل براسه فلسفة يقول مثل ما الله يودي للموت يودي للطعام. والشكل ان الذي شق فمي كافل بالرزق حتى يتوفاني. تمام، كافل بالرزق، لكن كافل بالاسباب الطبيعيه. مو تقعد ببيتك ويجيك رزقك يدق لك باب البيت يقول لك تفضل تعالوا كل. ماكو، هذا ما موجود. زين، وفد يوم ابو الاسود الدؤلي عند ولد من اولاده قاعد وعنده بستان، كان يمكن يستثمر هالبستان. هو ما يستثمر هالبستان، يقول له ويحك اطلب الرزق. تقوم يقول له ان كان لي رزق سوف ياتيني. قال له وما طلب المعيشة بالتمني ولكن إلق دلوك بالدلاء تجيء بمثلها طورا وطورا تجيء بحمأة وقليل ماء. جن، فالمسألة أكو طاقات، يعني التربة بها طاقات للزراعة، بها طاقات للصناعة، أكو مجالات علمية، لكن هذا قاعد ببيته ويطلب ان الله يرزقه بدون ان يتعب. مثل هذا يقولون دعاء لا يستجاب، لانه هذا المفروض الله عز وجل امره بالكسب، مو قال له وان ليس للانسان الا ما سعى. ميادين حر او ميادين شل، انت ما تقدر تاخذ الثمره اذا ما تطلب التضحيه من تعبك، من عرقك، من المك، من جهادك. نعم، في ميدان حرب او ميدان سلم لا بد من سعيك الخاص، والا انت تنتظر ان السماء تعطيك وانت جالس في مكانك. هذا غلط، تصور غلط، وهذا لون من الكسل. إكاف حدين غاية المكافحة. كيف يعني؟ انت تشوف المجتمع الاسلامي الاول يعطينا نموذج للقدوة. المجتمع الاسلامي الاول تلقاه مشحاته بايد نعم وسيف معلق بكتفه، سيف للجهاد، للدفاع عن نفسه، للدفاع عن دينه، للدفاع عن وطنه، ثم بنفس الوقت مشحاته نعم ايضا للدفاع، مشحاته هم للدفاع، لان انت ماكو فرق ان تموت بساحة من ساحات القتال او تموت بساحة من ساحات الجوع اذا ما عندك طعام، نتيجة واحدة. الواقع في كلا الحالتين جهاد. انت ملاحظ انه الجهاد يقسموه عندنا فقهانا، اكو جهاد في ميدان اقتصادي، الكسب للعيال يعتبروه قسم من اقسام الجهاد. ليش؟ لان الواقع هو الجهاد دفع الموت عن النفس، دفع الخطر، والجوع خطر. انت بوسعك ان تشتغل، اما ان تتحول الى كسلان وتنتظر ان السماء تلبي لك مطالبك فهذا ما يرفضه التفكير الاسلامي غاية الرفض ابدا. اذا جانب من جوانب الفقر يجي منين؟ من الكسل. واحد. اثنين، جانب من جوانب الفقر يجي من سوء التوزيع. شلون؟ من نظام جائر. شلون نظام جائر؟ يعني مثلا انا اتخطر بان قسم من اراضي اثيوبيا، تقريبا 8% من اراضي اثيوبيا كان يمتلكها شخص واحد والشكل، او يعطيها علما لمن يلوذ به. زين، بطبيعة الحال هذا ما يمكن يعتبر توزيع عادل، يعني نمط، ولو ما اخذها عن طريق صحيح يتساءل الانسان من اين الى هذا. مثلا قطر ضخم، افرض شبه قارة، يعني ارض عريضة طويلة، يجي يبتزها شخص ويترك الناس جياع. نعم، هيك لون. هذا احيانا يجي الفقر من السوء، من الجور، يجي من الظلم احيانا، يعني يسلط ظالم يبتز خيرات العباد، اموال العباد، يجيعهم، يعرضهم الى الجوع، يعني يومية يخلق لأزمة، طلعوا من ازمة ذبهم بازمة ثانية، خلاهم يدورون. نعم، وين بيش يدورون؟ حتى لا يفكرون بانفسهم ولا يفكرون بمحاولة الخروج عن هذا الطوق ابدا. خليه دايخ جوعان يدور على رغيفة. ها، وشلون يغلف هذا؟ يغلفه بدعاية ضخمة، وسائل الاعلام تبدأ تهلل بمجده وبكرامته وبعظمته وبخيراته. نعم، بطبيعة الحال هذا لون من الوان الفقر الاخرى، هذا لون، نمط اخر من انماط الفقر. نمط ثالث من انماط الفقر، الله عز وجل احيانا يضرب عباده بشوط الفقر. أبلي. احيانا اذا اراد ان يؤدب عباده، لان ما ضرب الله عباده بشوط اوجع من الفقر. واقعا اكو بعض الناس ينسى وجود الله عز وجل نهائيا، تلقاه معرض عن الله، ينقلب نهائيا الى صخرة، ما عنده مشاعر تنبض بالخير او بالرحمة او بالعقيدة. هذا اذا وصل الى هالدرجة ونسي الله، يقوم الله عز وجل يخليه ينسى حتى نفسه. شلون ينسى حتى نفسه؟ لان قطعا اللي بوسعه ان يجيب الطعام الى نفسه وما يجيب الطعام الى نفسه، اللي بوسعه يجيب الخير لنفسه وما يجيب الخير لنفسه، هذا اصلا ما مهتم بروحه. شو التفت لتعبير الآية؟ نسوا الله فانساهم انفسهم. احيانا يضربهم بصوت موجع وهو صوت الفقر. ليش؟ لانه لون من الوان التأديب. ان من عبادي من يصلحه الفقر. بس الفت نظرك لنقطة، ترى الفقر يعني باي معنى؟ يعني مو يموت نهائيا من الجوع، لا، حد الادنى يعطيه اياه، لكن يخليه وين يعيش؟ في نطاق الكفاف، في نطاق الرغيف مال الكفاف، ما يقدر يعني يترقى عن ثوب واحد يلبسه، يريد يهذبه، لان بعض الناس يصلحه الفقر. هاي ترى مو مسألة فلسفة، يعني اكو تجاربها بالحياة موجودة. تلاحظ ان بعض الناس بمجرد ان يضع يديه على شيء من الثروة يختل توازنه نهائيا. توازنه يختل. يعني تلقاه هذا رجل يوم من الايام كان يطب الى المسجد، بطل بعد يطب الى المسجد. يوم من الايام كان يقوم بعمل خير، بطل بعد يقوم بعمل خير. يوم من الايام كان يعتاد لمكان من امكنة العبادة، بطل بعد يروح الى امكنة العبادة. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى. هذا احيانا احيانا مثل شو واحد هذا قطعا دواء الفقر. دواء الفقر. انا اتخطر الفخر الراجي لما يجي الى هاي الآية: تحطي الامطار، تنبت الارض، تكثر الحشائش والنبات، تقوم الحيوانات تأكل، تكثر حيواناته واغنامه، لبن عنده وزبد منتجات الحيوان يقوم يبيع بها اللحوم. يقول اذا كثرت عنده الاموال اشترى بها اسلحة واخذ يقاتل قومه. نعم. رأسا اجى الى قومه. لاحظ ان هاي الصورة اللي يرويها شاعرهم، التفت للصورة: فمن تكن الحضارة اعجبته فاي رجال بادية ترانا، ومن ركب الجحاش فان فينا قنا سلبا وافراشا حشانا، وكنا اذا اغرنا على قبيل واعوزهن نهب حيث كان، اغرنا من الحلال على ضباب وضبة، انه من حان حان، واحيانا على بكر اخينا اذا ما لم نجد الا اخانا. عجيب. كأنت بغيت صار عندك سكن فلس، مباشرة اخذت بها سلاحا لتقتل اهلك، بدل ان تقتل عدوك تقتل اهلك. اسد علي وفي الحروب نعامة. نعم. في واقع الامر ان هذا النمط يأشر الى يأشرون الى المفسرون، يقولون ان الله عز وجل احيانا يؤدب عباده بالفقر، لان هذا اذا شوية صارت عند سعة تحول الى باغي، اما ان يبغي في ميدان حرب او يبغي في ميدان شل. ميدان شل مشلون؟ صارت عند اموال، طلع شي شوي بدل ان يذبها بمجرى نظيف يروح يذبها بمجرى وشخ موبوء. المجرى الموبوء شنو هو؟ يعني ما يوديها ينفقها بالخير، لا، يشوف له امرأة مضطرة احيانا تركب الصعب يفجر بها يشتريها بالاموال. نبه لي جاي. طبعا مو كل من يجاول الفجور هو جاولة، مو كل من يجاول الفجور هو يجاول عن بطر، لا، احيانا مضطر يركب الصعب، احيانا يبيع كرامته او يبيع خلقه او يبيع مكانته من ناحية الاموال. زين، وين يلقاها؟ يلقاها عند هذا الباغي اللي يمتلك اموال ولا يضعها في مكانها الصحيح. هذاك هم وين يلقى وضع الاموال؟ يلقى عند المضطر الذي لا يجد ما يسد به رمقه. ينتشر الفساد. نعم. يختل نظام الارض. منين يجي؟ نتيجة هاللون من وضع الاموال في غير موضعها. وبعض الحالات الله عز وجل قد يعالج عباده ويربيهم بالفقر، لان الفقر قد يصلح هذا. يعني انا مثل ما ابني اذا طفل اعطي سكينة، السكينة تعوره. نعم. امتنع عن اعطاء سلاح لئلا يعور السلاح. كذلك المال بيد الجاهل سلاح، المال بيد غير المهذب سلاح، وقد يستعمل هذا السلاح في غير موضعه، قد يستعمله في الفساد بالارض. فاذا عندنا ثلاث جوانب: جانب للفقر ينتج من الكسل، جانب يأتي من الجور وسوء النظام، وجانب يأتي من التربية. السماء احيانا تريد ان تربي، واذا ارادت ان تربي استعمل هالاسلوب هذا. طيب فالآية تقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. هذا الرأي الأول بالسوء، أن السوء هو الضر ومن مصادق الضر الفقر. وإحنا نعرف ترى أن الفقير حتى لو يعيش ببلده، يعني أفرض أنا ببلدي وأنا فقير أنا غريب بطبيعة الحال، ولو أكون ببلد أجنبي وأنا عندي أموال أنا ابن البلد. بلي مو شاعر يقول لعمرك ما الغريب بذي التنائي، ولكن الفقير هو الغريب. اذا ما المرء اعوز صد عنه اخلاه وابعده القريب. وفعلا فعلا حالة الفقر حالة تخلي الانسان يعيش في غربة، تخليه يشعر بغربة، تخليه يشعر بالانفراد وبعكسه. ولذلك هالصورة هواية جاهد الإسلام على أن يمحيها، هالصورة هواية جاهد أن يشعر المسلم بأن جزء من المسلم الآخر، يعني أكد على التكافل الاجتماعي في محيط الأسرة وفي محيط البلدة وفي محيط الإنسانية. تتنبأ يعني تصور انت حتى في محيط الانسانيه الارض الله عز وجل ارادها ان تتسع لكل عباده. بسم الله الرحمن الرحيم. والارض وضعها للانام. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. البر حتى اذا كان من غير دينك، ما دام انسان جائع يحمل نفسا محترمه، حاول الاسلام ان يجعل الدنيا اسرة واحدة، اسرة واحدة. لكن اللي يمزق شمل الاسرة الوحوش التي تمر بالارض. والا حرص الاسلام على ان يجعل الدنيا بيتا واحدا. طيب اذا الاول من اقسام السوء يعني رأي المفسرين بان الضر. الرأي الثاني لا، الجور. الرأي الجور هو الضر. الجور شنو؟ طبعا الجور عدم العدل، وعدم العدل هذا جائحة يعتبر من الجوائح. يعني اذا يتولى الناس واحد جائر ما عنده عدل تعتبر جائحة، مصيبة من المصائب، مثل الوباء، عينا وباء. ولهذا خطر عمر بن عبد العزيز كتب لواحد من عماله، عمر بن عزيز كتب له واحد من عماله ان بلدتي خراب، البلدة اللي انا بيها مرافقها خربانة، واريد شيئا من بيت المال من الاموال حتى ارممها اصلحها. ايش كتب له؟ كتب له لما جاء اليه الكتاب كتب له اما بعد فقد وردني كتابك واريد ان اعلمك اذا اردت اعمار بلدك فعمر بلدتك بالعدل ونق طرقها من الظلم فذلك مرمتها. نبهلي قال له هاي انما خربت لانه انت جائر معتدي تدور على الناس، اذا تريد ترممها رممها بالعدل ونق طرقها من الظلم، لا تخلي طريقك بظلم. تقدر الضبطة انت للطريق، لا تخلي لك واحد يبيع بغش او يبيع باعتداء او يبيع بنجش او بوسيلة غير مشروعة، هذا ظلم. لا تخلي ضعيف يضيع بدنيا الاقوياء، لا تخلي انسان يجوع ما بين الشباعة. نعم حاول نق طرقها من الظلم وانشر العدل، ذلك ترميمها، ترميم البلد. هذا شريحة كبيرة من المفسرين تميل الى ان المقصود بالسوء هو الجور. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. شلون يكشف للجور؟ يكشف للجور اذا كانت الامة تأتمر بالمعروف وتتناهى عن المنكر. نبالي هاي المناعة اللي يريد يزرعها الاسلام. وين يزرعها؟ يزرعها في نفوس المجتمع. يعني كل يعتبر كل واحد مسؤول عن اداء واجبه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. انا اكد لك هذا الخمول اللي دب في جسم الامه وخلى الظالمين تتراكم على رؤوسها، هذا كل نتيجة تكاسلهم عن القيام بالامر المعروف والنهي عن المنكر. والا مثلا حفنة من اليهود الان شاحقت لها رؤوس 25 دولة. نعم ليش؟ مفروض مو هذا، مو الله يرحم الواحد من شعرائنا يقول محمد هل لهذا جئت تسعى وهل لك ينتمي همل مشاع، اسلام وتغلبهم يهود واساد وتاكلهم ضباع، شرعت لهم طريق الحق لكن اضاعوا شرعك الثاني فضاعوا. والواقع هو هذا. نبه لي، الفرد اذا ما تسلح بهذا السلاح صار عرضه لان يطأ الظالم صماخه. اذا رايت امه تهاب الظالم ان تقول له انت ظالم فقد تودع منها. اغسل ايدك من عده. يقول هاي الامه التي ما تقول للظالم انت ظالم وبيش تقول له، يعني مو تقول له باللسان، لا لا، تقول له بان تقف في وجه ظلمه. فاذا الضر السوء هو عباره عن الجور على الراي الثاني. ثم انتقلت الآية الكريمة قالت ويجعلكم خلفاء الأرض. يجعلكم خلفاء الأرض شلون يعني؟ هاي اكو بيها ثلاث آراء شوية تبتلها. الرأي الأول أن معنى قوله تبارك وتعالى ويجعلكم خلفاء الأرض يقول أن أرض الكفار التي أخذت تسترجع وتعود إليكم، يعني بتعبير آخر كأن الأرض يرثها الصالحون. مو الآية تعبر يرثها الصالحون؟ زين شلون يعني يرثها الصالحون؟ كأنه يقول انتوا إذا جاهدتوا في سبيل الله وقاتلتوا الكفر وقاتلتوا البغي والعدوان تعود أرضكم لكم. وهذا هو نفس الشيء اللي حصل للمسلمين. مثلا أفرض في الصدر الأول رسول الله صلى الله عليه وآله لما طلع من مكة أدار وجهه إليها ودمعت عيناه، مشقت رأسه وبلده واضطروا أن يطلع، وكان دار وجهه قال الله يعلم أني لم أخرج منك طوعا ولكن أهلك أخرجوني. زين وظل يحن، كل ما يجي عليه قادم من أهل مكة يسأله كيف خلفت مكة، كان مشقت رأس مو سهل عليه، كيف خلفت مكة؟ واحيانا واحد يقول له مثلا تركت التمام وقد اعذق والثمر وقد اغذق، تدمع عين النبي بالدموع تدمع. نعم في واقع الله شلاه، قال له ان الذي فرض عليك القرآن لردك الى معاد، وفعلا ما استراح النبي الى ان دخل مشقط رأسه جلا عنها الكفر ودخلها وورثها للأرض. يرثها الصالحون فعلا بالمكافحة الظلم قتال البغي، هذا يزيلهم عن الأرض، ثم بعد ذلك تعود الأرض لأهلها. طيب واقع الأمر أن هذا الجانب جانب شوية مهم، يعني يستحق أن يطال فيه. المسلمين صاروا خلفاء الارض. لا تشوف ما ادري النقطة وين كان شوية اكو بيها دقة، خل اقربها الى ذهنك. عندنا اكو قاعدة عند العلماء عند الاصوليين يقولون الحكم اذا يترتب على وصف معناه الوصف علة للحكم. شلون يعني؟ يعني الان لما الآية الكريمة تقول يجعلكم خلفاء الارض يجعلكم انتم خلفاء للارض، ايش وقت يجعلنا خلفاء للارض؟ اذا كنا مسلمين يعني بشرط ان تكون انت مسلم، يجعل المسلم خليفة للكافر اللي طلع راح واخذوا الارض من عنده وصارت الارض رجعت الارض للمسلم. اذا الحكم ترتب على الاسلام، احنا لما كنا مسلمين الله اورثنا الارض، استرجعنا مكة، بسطنا نفوذنا على ثلاثة ارباع الكرة الارضية تقريبا، ها؟ لكن لما صرنا نحمل من الاسلام بس الاسم، اجى لان الكفر انتزع اراضينا اخذها. ظلينا ذاك الدوي، ذاك الدوي اللي يكون في ساحات الحرب، صكصكة السيوف، الهرير اللي سمع المقاتل في ساحة الحرب راح، اجى الدوي وين صار؟ انتقل الى وسائل الاعلام، دوي وردح وشعراء وكتاب، ها، وكل كذب ابدا، والارض تؤخذ والاموال تنهب والاعراض تنتهك، بس دوي، ها؟ الدوي ابدا ما الدوي ما يوصل الى نتيجة، ها؟ الدوي في ساحة الحرب دفاع عن مقدسات، قتال، اعطاء الدم، بذل النفس والنفيس لطرد الظالم، لطرد والاسترجاع الارض. هذا في واقع الامر اللي الاسلام يؤكد عليه، نبالي ويجعلكم خلفاء الارض، يعني تنتزع بسيوفكم، بجهدكم، باسعادكم، تنتزع الارض تعود اليكم. وهذا اللي حصل، المسلمين في واقع الامر انما وصلوا الى ما وصلوا اليه لانهم حملوا الاسلام روحا ولم يحملوه اسما، حملوه مضمون، مو بس اسم، لا لا، مضمون، حملوه مضمونة. طيب، جعلهم الله عز وجل خلفاء الارض، هذا رأي. الرأي الثاني لا، لبعض المفسرين يجعلكم خلفاء الارض يقول بالتناوب، يعني جماعة تخلف جماعة، يعني مو دفعة. شنو معناه؟ معناه لو اراد الله عز وجل ان يوجدكم في الارض دفعة واحدة لضاقت بكم الارض. هذا رأي تميل الى شريحة من المفسرين، ان الله عز وجل يجعلنا خلفاء، يعني امة، يعني فئة تخلف فئة، كل فئة تخلف الفئة، مثلا جيلنا هذا يخلفه جيل من بعدنا، مو دفعة واحدة، لان اذا دفعة واحدة تضيق الارض، ممكن، وهي مشكلة طبعا اللي جاي تعالجها من عندها الان هيئة الامم المتحدة، ان هذا التفجر السكاني هذا اذا استمر على هالحال يمكن تصبح رغيف الخبز ما يتحصل، يعني يتعاركون عليه عشرة. نعم، فلا بد من تعديل للتوازن، يكون اكو توازن بين السلع وبين المستهلكين، اكو مستهلك للسلعة واكو سلعة، هاي معادلة، المعادلة لازم اكو بيها توازن والا يختل التوازن، ولا يمكن قطرة ماء ما تحصلها. الان العالم مهدد بمشكلة مياه، ليش؟ لانه البشر يتفجر والموارد الموجودة، طبعا من وجهة نظر الباري عز وجل، من وجهة نظر السماء محلولة المشكلة، شلون يحلها احنا ما ندري، ما ندري، يعني قد يحلها بوباء، قد يحلها بقتال، قد يحلها بحار، قد يحلها بهجرة الى الكواكب، ما ندري تخطيط السماء شنو، لكن مقتضى القاعدة ان الوضع يبعث على الرعب، هاي قاعدة، هكذا هاي المشكلة يثيروها حتى بالمحشر، الفقهاء يثيرون المشكلة حتى بالمحشر، يوم الحشر وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا، يقولون ان الحشر ما يصير على هاي الكرة الارضية، اذا صار البناء الاجيال كلها تحشر دفعة واحدة على هاي الكرة الارضية، وين تتشع لهم الكرة؟ ما تتشع لهم، يعني ما عندهم مكان، اذا لابد من كوكب اخر يكون عليه الحشر. فموضع الشاهد، بعض المفسرين يميل الى هالجانب، يجعلكم خلفاء الارض، يعني جيل يخلف جيل بالتناوب حتى ينظم لكم شؤون المعيشة، يعني ينظم لكم حياتكم، لان هي هاي الدنيا، مو يقول سليمان ابن عبد الملك، سليمان وعبد الملك فد لبش فد يوم من الايام لباس انيق وتعطر وطلع بساحة الدار، صادف وحدة من جواريه، قالها ما احلى الدنيا لولا الموت، قالت له انما حليت بالموت لانه قبلك مات وطاك مكانه. انت دوما اللي قبلك يموت ويعطيك مكانه وانت تبقى مكانك انت. نعم الحركة متتم ابدا. الله عز وجل يجعل الارض بالتناوب. زين يروح جيل ويجي جيل، يروح بيت ويجي بيت بمكانه. زين هذا لابد من عنده. اذا معنى خلفاء يعني يخلف بعضكم بعضا جيل بعد جيل. هاي اثنين. الرأي الثالث لا، يجعلكم خلفاء الارض يعني يرزقكم الاولاد. شلون؟ كأنه الانسان اللي يطلع من الدنيا وما عنده ولد، هذا رأي للمفشر المعروف بالنقاش ويا جماعة ايضا شريحة، ان يجعل لكم الاولاد ليخلفوكم، بتعبير اخر يخلي لكم امتداد بالكرة الارضية. كأنه احنا عندنا بعض الناس لما يموتوا ما عنده احد يشعر ان انقطع. مو العرب كانت تعبر عن النبي بان ما عنده ولد يعبروا عنه ابتر، ان شانئك، الله عز وجل يقول لنا شانئك هو الابتر. ابتر يعني لا عقب له. ما كانوا يعتبرون البنت عقب. زين فاذا ما عنده اولاد معناه امتدادا من الارض ارتفع. فلما يجعلكم خلفاء الارض يقول الآية تشير إلى نعمة الله علينا بالأولاد، لأن الولد نعمة. ولذلك يعبرون عنها الأنبياء هب لي، فهب لي من لدنك وليا يرثني. هب لي نعمة من نعمك ومن نعم الله عز وجل على الإنسان أن يرزق بولد. وكان الإمام الرضا سلام الله عليه قبل أن يولد إلى الجواد يقربني البيتين لعلك يوما ان تراني كانما بني حوالي الاسود اللوادد فان تميما قبل ان يلد الحصى اقام زمانا وهو في الناس واحد. الحقيقه امتداد الولد امتداد طبيعي، والولد نعمه هبه من هبات الله عز وجل، لأن المال والبنون زينة الحياة الدنيا. الإنسان يرى نفسه ممثلا في ولده، فإذا نظر إلى ولده كأنما نظر إلى نفسه. ولذلك يقولون أن فقد الولد أيضا، مو مجيء الولد نعمة، فقد يعتبر كارثة، مصيبة لا تعدلها مصيبة. وبالفعل لا تصور اكو شيء يوجع قلب الانسان اكثر من ان يفقد ولدا. والله يجنب الناس هاللون من الاسى، هاللون من الالم. ها الواقع ان فقد الولد مصيبه تهون عنها سائر المصائب. لا تصور يعني لا فقد الاخ ولا غير فقد الاخ. يعني انت تقرا احيانا اكو اثار نصوص ادبيه لبعض من فقدوا هذول، لما تقرأ هذا النص انت ما كأنك تشعر جاي تقرأ نص، تشعر كأنك تلمس جمر بيديك، جمر جمر. ها يعني انت لما تقرأ مثلا دالية ابن الرومي في رثاء ولده تشعر كأنك حاط ايدك على جمر، كأنه يقطع قلبه يحوله الى جمر. تقرأ هكذا من فقده، تقرأ مثلا قصيدة من القصائد، قصيدة التهامي مثلا، يا كوكبا ما كان أقصر عمره. تتأمل هذا اللون من الأدب، أدب حار لاذع. ليش؟ لأن انعكاس عن حرارة المصيبة نفسها. ولهذا يقولون المؤرخين الحسين ظهرت عليه علائم يوم الطف عندما سقط علي الأكبر على وجه الأرض. يقولون بدت على الحسين حالة لم تبدو عليه من قبل. شنو هالحالة؟ الحالة ان بعد ما يستطيع يمسك زمام فرسه بيده، ولا يستطيع ان يمسك الركاب برجليه، اقبل على ظهر فرسه كما ينقض الصقر على فريسته، زاد الخيل يمينا وشمالا، وصل الى مصرع علي الاكبر. عند ذلك رمى بنفسه على جسد ولده. بني علي على الدنيا بعدك العفا، اما انت فقد اشترحت من هم الدنيا وغمها وابقيت اباك لهمها وغمها. قعد على ذاك الجبين اللي كان يعكس ملامح رسول الله، على ذلك الوجه الذي رواه الايمان وروته غبارة الصبا يمسح الدم والتراب عنه. ما الصبا ودم الوريد تجاريا فيه ولا هب قلبه لم يخمد يا نجعة الحيان هاشم والندى وحمل ذمارين العلا والشؤد ذي ردك علي لا طال عمري لا طال عمري تالي فجعني بك داري لنوحا عليك بدمع يجري. الحسين امام يملك اعصابه، الحسين يستطيع مع انه مع ذاك التأثر يملك اعصابه، لكن هلم الخطب في المرأة بالنشاء السابناء على الرواية اللي تقول ان ليلى عاشت من بعد واقعة الطرف. هذا واحد من الاعراب يقول مريت على المدينة من بعد واقعة الطرف، صار مروري وين على حي بني هاشم، مررت بدار من تلك الديار سمعت بها انينا سمر قدمي الى الارض. سألت لمن هذه الدار؟ قيل لي للحسين. قلت ومن هذه الباكية؟ قالوا ليلى. ام علي الاكبر يقول وقفت الى جانب الدار استمع انينها وانغمرت بدموعي. يا ابن يا ضوى بالعين يا ابن ويا فجر محلا تدرم الولد يا ابن عرس الولد تترجى يا ولم قلبي ويا جرح البروح تجول بالدار لا تهدأ الليل والنهار بعد هيهات الدهر بكم يعود أرد أشيل راس بكم ردود أحبتنا من لل من للضعائن بعدكم. إخواني هالليلة جمعة وإحنا في حالة أسى وحالة ألم، نعم بلداننا ودماءنا وكراماتنا ومقدساتنا كلها معرضة للهدر. خلنا نقطع شوية إلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم إنا ندعوك ونتوجه اليك ونتوسل اليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء. فرج عنا يا الله. اللهم اعطنا من كل خير احاط به علمك، وادفع عنا كل شر احاط به علمك، وفقنا لما تحب وترضى. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.